أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك.
فإذا ما زال الكلام في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، ووصلنا إلى فروع المسألة. هذه الفروع كما قلت سابقا بعضها كان فصولا يعني في بداية الحكمة، بل إن بعضها في نفس الأسفار هو فصول مستقلة. والذي قام به المصنف هنا هو بيان وجه تفرع هذه القضايا التي يذكرها في هذه الفروع على القول بأصالة الوجود. وفعليا إحكام الفهم لأصالة الوجود له تأثير كبير جدا على القضايا الفلسفية، ليس بالأمر السهل. وإن كنا أحيانا لا نلحظ هذا الأثر نتيجة يعني عدم ترتيب الأثر على القول بأصالة الوجود في بعض المراحل وبعض القضايا. على أي حال، انتهينا من الفرع الأول، وصل الكلام إلى الفرع الثاني. في الفرع الثاني يريد المصنف أن يقول أن الأحكام التي تصدق على الماهية، الأحكام التي تتصف بها الماهية لا يتصف بها الوجود. قال: وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية. الكلام في هذا الفرع يقع على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في بيان المدعى والدليل عليه، النقطة الأولى في بيان المدعى والدليل عليها، النقطة الثانية في رفع التناقض الظاهر بين الفرع الأول والفرع الثاني كما سأبين الآن، والنقطة الثالثة في بيان بعض الاصطلاحات كمصطلح الاندراج ومصطلح الصدق لكي تتضح العبارة أكثر يعني. فإذا الكلام يقع على هذه النقاط الثلاثة. هذا الفرع إذا دققتم في العبارات، في عبارات الفرع الأول، لاحظوا ماذا قال في آخر مقطع من الفرع الأول. ماذا قال المصنف؟ قال: وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان. جيد. ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان، كل ذلك بالوجود. صحيح. يعني قوله وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان بالوجود، يعني حمل النوعية على الإنسان يكون ماذا؟ بالوجود. هذا مقتضى فرع الأول كما قال، يعني النوعية للإنسان بالوجود. يعني قولك الإنسان نوع، هذا يحتاج إلى حيثية تقييدية، إلى وسط في العروض هي الوجود كما صرح المصنف. ثم يقول في الفرع الثاني أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية وكالجنسية والنوعية. لاحظت؟ والنوعية. في الفرع الأول يقول حمل النوعية على الإنسان بالوجود، يعني الذي يتصف أولا وبالذات بالنوعية ما هو؟ الوجود. ثم في الفرع الثاني يقول الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالنوعية. واضح؟ فتراءى من كلامهم، من كلام العلامة ماذا؟ التناقض والتنافي. ولذلك حتى في هذه القضية كتبت المقالات، يعني التناقض في كلام العلامة وكيف نرفع التناقض وما هو المراد. بعضهم ذهب أصلا إلى يعني لم يقبل بالحيثية التقييدية بالمعنى الاصطلاحي كما ذكرنا سابقا، ولكن نحن إذا فسرنا الحيثية التقييدية في الفرع الأول بالمعنى الاصطلاحي فقد يقال إذن يلزمكم التناقض مع الفرع الثاني. والعلامة يعني هل يمكن للعلامة أن يكون قد تهافت في سطرين؟ يعني سابقا يقول الحمل النوعية على الإنسان بالوجود، يعني أولا وبالذات للوجود يكون الإنسان نوعا، ثم يقول في الفرع الثاني أن الوجود لا يتصف بالنوعية. واضح وجه التنافي؟ هذا سنبينه. بالنسبة إلى النقطة الأولى، المدعى، المدعى والدليل عليه. تصوير المدعى مهم جدا. نحن في الفرع الأول ميزنا بين الماهية كحيثية وبين الماهية كطبيعة ومعنى. أنت تلحظ الماهية كمعنى، معنى الإنسان، طبيعة الإنسان، لحاظا استقلاليا في الطبيعة والمعنى. عليكم السلام. هذا لم يكن منظورا إليه في الفرع الأول. في الفرع الأول لم نكن نتكلم عن الماهية كطبيعة وقع النظر إليها بالاستقلال كطبيعة، بل كنا نتكلم في الفرع الأول عن حيثية الماهية التي تكون حيثية انتزاعية واعتبارية لمتن الوجود، وهكذا فسرنا الحيثية التقييدية. هنا في هذا الفرع العلامة الطباطبائي يريد أن يتكلم عن الطبيعة الماهوية، يعني لا عن الماهية كحيثية، عن الماهية كمعنى مستقل، كمعنى مستقل. يقول العلامة الطباطبائي في المدعى، يقول هذه الماهية التي نعقلها، عليكم السلام ورحمة الله، التي نعقلها بمعناها المستقل كطبيعة مستقلة، هذه الماهية يحكم عليها ببعض الأحكام، تتصف ببعض الصفات، ولا تكون هذه الأحكام تصدق على الوجود، كالكلية. عندما تقول مثلا الإنسان كلي، الوجود وجود الإنسان لا يتصف بالكلية. فإذا العلامة الطباطبائي في هذا الفرع يشرع بالكلام حول طبيعة الماهية، لا الماهية كحيثية، لا الماهية كحيثية، بل الماهية كمعنى مستقل في التصور والطبيعة. فيقول الماهية كمعنى مستقل، كطبيعة مستقلة، كمعنى مستقل، نعم يحكم عليها بأحكام، وهذه الأحكام لا تسر إلى الوجود، ليست إلى الوجود. لماذا؟ يقول لأن هذه الأحكام التي تصدق على الماهية كطبيعة مستقلة وكمعنى مستقل، لا الماهية كحيثية انتزاعية كما بينا في الفرع السابق، لا الماهية إذا أخذت كمعنى وكطبيعة، في الحقيقة هذه الأحكام التي تصدق عليها، تصدق عليها من باب الحمل، من باب الحمل، يعني من باب أخذ الماهية في ظرف العروض وانعقاد القضية. هذا المهم، لأنه لولا ظرف العروض، ظرف العروض يعني انعقاد القضية في الذهن، لولا ظرف العروض وانعقاد القضية في الذهن لا تتصف الماهية بالكلية والجزئية. أي ماهية تتصف بالكلية والجزئية؟ لا الماهية التي هي حيثية، الماهية التي كانت حيثية فأخذتها بالتحليل مستقلة، فنظرت إليها نظرا استقلاليا فوجدتها قابلة لأن تحمل عليها الكلية، وقابلة لأن يحمل عليها الجزئية، قابلة لأن يحمل عليها الجنسية، قابلة لأن يحمل عليها النوعية. فالماهية محل الكلام في هذا الفرع ليس حيثية المتن، إنما الماهية التي أخذت مستقلة في النظر الذهني. يقول هذه الماهية، الطبيعة، المعنى التام، المعنى التام الذي أخذته في ذهنك يتصف بالكلية، يعني يحمل عليه الكلية، يحمل عليه الجزئية، يحمل عليه أحكام أخرى. يقول هذا حمل الكلية والجزئية وبقية الأحكام لا يكون للماهية كحيثية، بل يكون للماهية كمعنى تام، يعني كطبيعة ينظر إليها نظرا استقلاليا. فإذا كان الأمر كذلك فلا تحمل هذه المحمولات على الوجود، لأنها محمولات تحمل على الماهية المنظور إليها بطبيعة مستقلة. هذا أولا، أو هذا ببيان إجمالي. ببيان أكثر تفصيلية وأوضح، وهو الذي ذكره صدر المتعليهين، يقول متى الماهية نحكم عليها بهذه الأحكام؟ نحكم على الماهية بهذه الأحكام إذا نظرنا إليها لا بشرط، يعني إذا نظرنا إليها لا من حيث هي متحصلة في الخارج بالوجود، لا، إذا نظرنا إلى الماهية نظرا معنويا، يعني نظرنا إلى معنى الإنسان، لا الإنسان الذي تحيث به متن الوجود، معنى الإنسان. وإذا نظرنا إلى معنى الإنسان وجدنا أن معنى الإنسان يصدق عليه النوعية، معنى الإنسان يصدق عليه الكلية، معنى الإنسان يصدق عليه الجزئية، طبعا إذا كان إنسانا خاصا زيد. فيقول هذه الأحكام التي تصدق على الماهية هي في الحقيقة تصدق على الماهية التي هي لا بشرط من الخارج والذهن، يعني تصدق على معنى الماهية، على معنى الماهية، على إنسانية الإنسان. يعني تقول إنسانية الإنسان جوهر، إنسانية الإنسان نوع، يعني معنى الإنسان. يقول وهذا لا يكون إلا بتجريد الماهية عن كونها حيثية والنظر إليها كطبيعة وحمل الجوهرية عليها وحمل الكلية عليها وحمل الجزئية عليها. فنحن نتكلم في أي ظرف؟ نتكلم في ظرف الحكاية، في ظرف الحمل، في ظرف انعقاد القضية، في ظرف العروض، ظرف العروض وظرف انعقاد القضية. يعني لا نتكلم عن المتن وحيثية المتن، نتكلم عن قضية منعقدة. الآن نأتي، يوجد قضية منعقدة موضوعها الماهية الذي هو الإنسان. إذا كانت الماهية هي موضوع قضية في الحمل، لا يمكن أن يكون الوجود هو موضوع القضية في الحمل، يعني لا يمكن أن يكون الوجود، أي معنى للوجود نقصد؟ لا نقصد مفهوم الوجود، نقصد الوجود يعني هذه الحيثية الحضورية، الحيثية الخارجية، يعني حيثية طرد العدم لا تأتي إلى الذهن لتكون موضوعا في حمل ويحمل عليها الكلية والجزئية، لأنها إذا أتت إلى الذهن في ظرف العروض وظرف انعقاد القضية هذا انقلاب عن ذاتها، لأن ذاتها ما هو؟ عين طرد العدم، عين العينية في الخارج. ولذلك هناك خطوتان يسلكهما العلامة لإثبات المدعى. الخطوة الأولى يقول المقصود من بحثنا في الفرع الثاني هو الماهية لا حيثية الماهية أو الحيثية المعنوية. الماهية يعني أخذت كمعنى، ثم خطوة ثانية هذا المعنى يحمل عليه. خب الحمل، الحمل أين موطنه؟ ظرف العروض، ظرف العروض، ظرف العروض يعني ظرف انعقاد القضية. القضية أين تنعقد، في الذهن أم في الخارج؟ في الخارج لا يوجد انعقاد قضية. أنت عندما تقول على الجدار أبيض لا يوجد قضية في الخارج، القضية دائما تحليل إلى موضوع ومحمول، هذا كله في ظرف انعقاد القضية، يعني في ظرف الذهن. فموضوع قضية الإنسان كله لا يمكن أن يكون الوجود، أي وجود، لا نتكلم عن مفهوم الوجود بل عن الحيثية طرد العدم الحقيقية في الخارج، لأن الخارج لا يوجد حمل في الخارج، الحمل دائما فعل ذهني، فعل ذهني للحكاية. فإذا كنا نقول، يعني هكذا يريد أن يقول العلامة، الماهية لها قابلية أن تجرد كحيثية فتؤخذ في الذهن معنى مستقلا فيحمل عليها أحكام، يقول هذه الحركة يحمل على المعنى أو على الماهية أحكام، هذا حتما لم يأتي معه الوجود الذي هو طرد العدم، الذي هو حيثيته أنه لا في الذهن، حيثيته أنه حقيقة عينية خارجية. واضح؟ هذا الذي يريد أن يقوله. فإذا الكلام في الفرع الثاني هو عن الطبيعة المهوية لا الحيثية المهوية التي هي تكون حيثية المتن. ولذلك دليل المصنف على هذه القضية نقطتان، أولا الحمل لا يكون إلا في الذهن، وما حيثيته الخارجية لا يأتي إلى الذهن ليكون موضوعا أو محمولا، هكذا خطوتان. والماهية إذا اتصفت بشيء وكان المنظور إليه الماهية كطبيعة تامة لا يكون هذا إلا في الذهن، لأنه بناء على أصالة الوجود الماهية متى تؤخذ مستقلة؟ فقط في الذهن. أما بناء على أصالة الوجود الخارج ليس متنا ماهويا. هذا وجه التفريع، تفريع الفرع على أصالة الوجود. الماهية غير أصيلة في الخارج، فهي ليست متنا، فلا ينظر إليها في نفسها بالاستقلال، بل هي حيثية. خب متى ينظر إليها كمتن بالاستقلال؟ فقط في الذهن، يعني تقول أنظر إلى معنى الإنسان. خب إذا نظرت إلى الماهية مستقلة تصورا في الذهن، يحمل عليها بعض المحمولات، يعني يصلح أن تكون في ظرف انعقاد القضية، فيحمل على الماهية المنظور إليها بالاستقلال أنها كلية، أنها جزئية إلى غيره، أنها جنس، أنها نوع. ثم نسأل، هل موضوع القضية الذي هو الإنسان أو أي ماهية أخرى يمكن أن يكون الوجود؟ يقول لا، مستحيل، لأن شرط انعقاد القضية أن يأتي الموضوع إلى الذهن، لأنه في الخارج لا يوجد قضايا، لا يوجد حمل في الخارج. شرط انعقاد القضايا شرط هو أن تأتي إلى ظرف العروض، يوجد عقد حمل، عقد وضع، وتنشأ القضية بفعل إنساني اختياري، أنت تقول أنا أنشأت القضية. عندئذ نقول الوجود الذي ذاته أنه في الخارج لا يمكن أن يأتي إلى ظرف العروض الذي هو ظرف الحمل. فعندئذ ما يحمل على الماهية في ظرف الحمل ليس للوجود، بل للماهية التي تصورت معنى المستقل. واضح ماذا يريد أن يقول المصنف؟ وفي إبهام والله واضح القضية، في إبهام. المصنف هكذا، يعني يجب أن نفهم مع أصالة الوجود ماذا يقول. يوجد متن هو الوجود، هذا الذي أثبتناه في أصالة الوجود. لهذا المتن الوجودي حيثية هي الماهية، جيد، هذا تكلم عنه في الفرع الأول، قال حيثية، الحيثية الماهوية لا يثبت لها شيء إلا بالوجود، لأن المتن هو الوجود. الآن يترقى المصنف يقول هذه حيثية الماهية يمكنك أن تأخذها وتتعقلها مستقلة كمعنى تام في الذهن، يعني تنظر إلى الإنسان، أحسن، تنظر إلى الإنسان كمعنى تام، الإنسان حيوان ناطق، تنظر إليه كمعنى تام، كطبيعة تام. إذا نظرت إليه كمعنى تام في الذهن، في الذهن تحمل عليه أنه نوع، تحمل عليه أنه نوع، أحسن، تحمل عليه. نقول حمل النوعية على الإنسان المتصور معنى تام، طبيعة تامة، هل يكون لوجود الإنسان؟ يعني وجود الإنسان هو الذي يتصف بالنوعية المحمولة على الإنسان في الذهن؟ يقول لا، لأن الحمل موطنه الذهن، والوجود الذي هو طرد العدم، صاحب الآثار، منشأ الآثار، منشأ الآثار بالذات، ذاته الآثار، هذا لا يأتي إلى الذهن الذي هو موطن الحكم الحملي. فإذا ليس الوجود هو المحكوم عليه في القضايا، التفت. يعني أنت عندما تكون قضية، قضية تقول الإنسان نوع، وتنظر إلى هذه القضية موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، الموضوع هو فقط الماهية، يعني معنى الإنسان، المحمول هو النوع. لكن هذا إذا نظرت إليها في ظرف المتن والخارج وجدت لا يوجد إلا وجود حيثيته إنسان، وجود حيثيته نوع، وجود حيثيته جنس، ولكن في الذهن تفرق، تقول إنسان نوع، هذا الإنسان ليس الوجود، يعني الحيثية انقلبت إلى معنى مستقل عندك، هذا المعنى المستقل لم يسحب معه الوجود، لأن الوجود حيثية الخارجية بالذات. واضح؟ جيد. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف، المبادئ التصديقية لهذا الفرع هكذا: ما ذاته الخارجية لا يأتي إلى الذهن، الحمل موطنه الذهن، الحمل موطنه الذهن لأنه يحتاج إلى ظرف انعقاد القضية، وما يحمل على الماهية في ظرف الذهن هذه النتيجة لا يكون بالوجود بل يكون لذات الماهية، فلا يتصف الوجود بأحكام الماهية الذهنية، لا يتصف الوجود بأحكام الماهية الذهنية، لأن أحكام الماهية الذهنية هي أحكام للماهية كمعنى تام، في ظرف انعقاد القضية وفي ظرف العروض. يقول المصنف هذا كله هنا في ظرف تشكيل القضايا، في نظم القضاء، في نظم القضايا. نعم، إذا ذهبت إلى الواقع الخارجي لم تجد إنسان جزئي، إنسان كلي. في الخارج ماذا تجد؟ تجد وجود وله حيثيات منتزعة، إنسان جوهر إلى آخره، هذه كله حيثيات. لكن في الفرع الثاني يتكلم فقط في نظم الذهن. يقول نظم الذهن لا تأتي حيثية طرد العدم عن الخارج إلى الذهن. يعني كيف تأتي حيثية طرد العدم الخارجي إلى الذهن؟ هذا انسلاخ. نعم تأتي بمفهومها، وهذا خارج محل النزاع، لأننا لم نقل بأصالة مفهوم الوجود. نعم المفهوم يأتي إلى الذهن، تحمل على مفهوم الوجود محمولات، تقول مفهوم الوجود غير مفهوم العدم، لا بأس، هذه قضية. نحن لا نتكلم عن مفهوم الوجود، نحن نتكلم عن الحيثية طرد العدم بالذات خارجة. هذه الحيثية التي ثبتت أصالتها لا تأتي إلى الذهن، وسيأتي في الفرع السادس أظن أيضا هذا الأمر. جيد، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، يعني بيان كلام المصنف وبيان دليل المصنف. هنا أريد أن أمثل لكم مثالا حتى يتضح الأمر. التفتوا، لاحظوا، لأن المثال يحتاج إلى دقة، يعني هو عبارة عن مراعاة حيثيات الأمور. أنت لديك خشبة، هذه الخشبة طولها متر، جيد، مثال خشبة طولها متر. تقول هذه في الخارج لا يوجد إلا الخشبة، أما المتر فهو حيثية لها. طبعا أنا أمثل هنا، لا أريد بالدقة، كل أريد أن أعطي مثال، بمعنى أن الخشبة في الخارج لها سقف وجودي، لها سقف كمالي لطولها هو المتر، يعني هذا سقف طولها اسمه المتر. فيكون المتر بهذا اللحاظ هو حيثية للخشب. هذه الحيثية ماذا تشير؟ تشير إلى سقف كمال طول الخشب، واضح؟ تارة أخرى فتقول حيثية المتر للخشب هي حيثية منتزعة من الخشب، لا يوجد في الخارج إلا خشب، انتزعت من سقف كماله الطولي أنه مترين. فعندما تقول في الخارج مثلا المتر أقصر من المترين، تقصد يعني الخشبة، يعني بالذات الخشبة أقصر من الخشبة الأخرى، لكن سقف طول الخشبة الأولى هو أسميته المتر، وسقف طول الخشبة الثانية أسميته مترين، ولكن في الحقيقة حكم الأطول والأقصر هو يرجع بالذات للخشبة. هنا لاحظ، هنا المثال أيضا، تارة أخرى هذا المتر لا تأخذه كحيثية لخشبة، لا تقول أنا أنظر إلى المتر الخشبي، تقول أنا أنظر إلى معنى المتر، سواء أكان خشبيا أو نحاسيا أو حديديا، لا، أنظر إلى المتر وأقول هذا المتر أحكم عليه بأحكام، أحكم عليه بأنه كم، جيد، المتر كم مثلا ليس جوهرا، فتحكم على المتر بأحكام تخصه بغض النظر عن كونه حيثية لخشبة، واضح؟ بهذه الحالة يقول إذا حكمت على الخشبة على المتر بحكم بعد أن نظرت إلى المتر نظرا استقلاليا بغض النظر عن كونه خشبة أو حديدا، يقول هذا الحكم لا يسر إلى الخشب، فلا تقول الخشبة عرض كم مثلا، لأن هذا حكم يخص المتر المنظور إليه نظرا استقلاليا. بهذا المثال نفس الشيء، طبعا مثال مقرب من جهة ومبعد من جهة، تقول أنت هناك متن في الخارج كالخشبة، لها هو الوجود بناء على أصالة الوجود، حيثيته له سقف كمالي، أنه له من الكمالات النمو والإدراك والحركة بالإرادة والنطق، هذه كمالاته، كمالات الوجود. سقف كماله هو الإنسان، هو حيثية الإنسانية التي نسميها الإنسان. جيد. فأنظر أولا أقول الإنسانية كحيثية هي تعبر عن الكمالات التي يحويها هذا الوجود. فإذا الحيوانية والناطقية هذه كمالات هذا الوجود. جيد. كما كان المتر المأخوذ كحيثية للخشب يعبر عن كمال الخشب كطول. تارة أخرى لا، تقول أنا هذا الإنسانية أخذها كمعنى مستقل في الذهن، أخذها كمعنى مستقل في الذهن بغض النظر عن كونها لزيد لبكر، لا لا، أخذها كمعنى مستقل في الذهن وأحكم عليها في الذهن بأحكام. يقول إذا حكمت عليها في الذهن بأحكام، هذه الأحكام للمعنى، يعني معنى الإنسان كلي جزئي، لا وجود الإنسان، لأنك نظرت إلى الإنسان كمعنى لا كحيثية لموجود. وبالتالي المصنف هذا الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول المصنف طالما وجد لديك قضية حملية حتما الوجود ليس هو لا موضوع ولا محمول، لا موضوع ولا محمول، لا بالذات ولا بالعرض. نعم مفهوم الوجود لا بأس، لكن الوجود الذي هو عين طرد العدم في الخارج لا ينقلب عن ذاته ويأتي إلى الذهن ليكون موضوع قضية حملية، هو ذات الخارجية، ذات الخارجية بخلاف الماهية. الماهية تكون في الخارج حيثية لمتن، تأتي إلى الذهن مستقلة تامة المعنى فيحمل عليها أحكام في الذهن. يقول إذا أتت إلى الذهن تامة المعنى مستقلة تركت الوجود التي كانت حيثية له، تركت الوجود التي كانت حيثية له. جيد. فما حكم عليها، حكم عليها بعد أن تركت الوجود الذي كانت حيثية له، حكم عليها كمعنى لا كحيثية لمتن. عندما كانت كحيثية لمتن تقول نعم ما يصدق عليها كحيثية لمتن يصدق بالذات على متنها. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. وبالتالي لاحظوا، هذا بالنسبة للنقطة الأولى يعني. وبالتالي موطن الحمل لا يكون للوجود الطارد للعدم. ولذلك صدر المتألهين ماذا يقول في الأسفار؟ يقول الوجودات هي هويات عينية شخصية في الخارج لا تأتي إلى الذهن، وبالتالي فهي مجهولة الأسامي، ولكن معلومة بماهياتها. فتقول الإنسان في الذهن يشير إلى الوجود الذي حده إنسان، الوجود المحيث بحيثية الإنسان. فالماهية الذهنية اسم لهذا الوجود الذي هو سقف كماله الحيوانية الناطقية. واضح؟ هذا الذي يريد أن يقوله. وبالتالي لاحظوا، هذا بالنسبة إلى مدعى المصنف ودليله، وعمدة دليله أن الحمل لا يكون إلا في الذهن، وما حيثيته الخارج لا يأتي إلى الذهن الذي هو يعني الوجود حيثيته الخارج. ولذلك لاحظ، هنا نأتي إلى النقطة الثانية في هذا الفرع، وهي رفع التناقض المتراءى من كلام العلامة. أعيد بيان التناقض لأجل أن بعض الإخوة لم يكن موجودين في آخر فقرة. إخوان الأعزاء، فقط إذا تلاحظون في آخر فقرة من الفصل، من الفرع الأول، ماذا قال؟ قال وكذا لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان، ولازم الوجود الخارجي كالبرودة للثلج والمحمولات غير اللازمة كالكتابة للإنسان. قال كل ذلك بالوجود. هذا في الفرع الأول، يعني يقول لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان بالوجود، يعني حمل النوعية على الإنسان بالوجود، هكذا في الفرع الأول قال. ثم في الفرع الثاني قال إن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالنوعية. كيف يرتفع التناقض؟ يرتفع التناقض أن المصنف عندما قال النوعية التي تحمل على الإنسان هي بالوجود، ماذا يقصد؟ يقصد أحسنت، أن إذا لاحظت الإنسان كحيثية للمفهوم للموجود الذهني عندئذ تقول حكم النوعية عليه بالوجود. في الفرع الثاني يريد لا، يريد أن يقول لا، أنت الإنسان إذا لم تلحظه كحيثية لمتن بل لحظت الإنسان كمعنى وكطبيعة، عندئذ تحمل عليه في قضية حملية أنه نوع. هذا الحمل لا يكون للوجود بل يكون للإنسان فقط، يعني للماهية، فلا يوجد تناقض. ومن هنا أنا قرأت بعض المقالات بالفارسية حول هذا الموضوع، يقول لرفع التناقض لابد أن نخصص الكلام في الفرع الثاني بأحكام الماهية الذهنية حتى يصح كلام العلامة. يعني نخصص الكلام، الماهية إذا حضرت في الذهن كان لها أحكام، وإذا حضرت في الذهن لا يأتي الوجود لأن الوجود هو عين الخارجية. وقال أما الفرع الأول فنخصصه بالخارجية، يعني منشأ الآثار، فيكون ما يتكلم عنه العلامة في الفرع الأول هو الآثار والخارجية، وما يتكلم عنه في الفرع الثاني هو أحكام الماهية الذهنية. أنا أقول صحيح هذا الكلام، ولكن لا يحتاج إلى تخصيص لكلام العلامة، لأن كلام العلامة صريح أنه في الفرع الأول لا يتكلم عن الماهية، إنما يتكلم عن الحيثية الماهوية التي لا تكون إلا لمتن. وفي الفرع الثاني لا يتكلم عن الماهية كطبيعة وكمعنى. جيد.
له نوعية للإنسان. الحق الماهية بما هي، هذا الحق حيثية الماهية.
لا، الماهية بما هي في الذهن.
الماهية في الذهن.
نعم.
هذا الحق حيثية الماهية.
لا، أحسنت. يعني تلحق الماهية الموجودة في الذهن.
موجودة.
نعم.
كيف صار
نفس
الفرع الأول حيثية الماهية؟
نعم صحيح، نحن نتكلم نقول أنه في الفرع الأول مطلقا دائما النظر هو إلى المتن وحيثياته، لكن تارة المتن وحيثياته ليس النظر، يعني حتى ولو كان في بعض الأحيان الماهية من حيث هي موجودة، يعني نتكلم في النهاية عن واقعية.
نعم.
واقعية، هذه الواقعية تتصف بالنوعية من حيث هي في الذهن لا من حيث هي، لأنه بعض أحكام الوجود بالوجود الذهني بعض أحكام الوجود الخارجي.
نعم، قلنا أن الواقعية تأتي للذهن.
لا، أي واقعية تقصد؟
واقعية
خارجية، هي ذاتها الخارجية لا تأتي إلى الذهن.
لكن هناك
بعد، ماذا يقصد؟ في الماهية موجودة في الذهن؟
نعم.
أحسن، تقصد كيف صارت واقعية في الذهن؟
نعم.
نعم، أحسن. ما المقصود من الذهن؟ ليس المقصود من الذهن، وهذه نقطة جيدة، ليس المقصود من الذهن والخارج يعني الدماغ وخارجه أو النفس وخارجه، بل نفس الإنسان هو قد يكون باعتبار خارج وباعتبار ذهن. الذهن هو الحكاية، يعني أنت تقول مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان هو خارج وإن كان موطنه فقط النفس. واضح؟ يعني لأن مفهوم الإنسان من الموجودات الخارجية. ماذا نقصد من الموجودات الخارجية؟ يعني ليست من الموجودات المرآتية الحاكية،
يعني خارج عن محل الكلام.
مفهوم الإنسان، نعم، هو وإن كان موطنه النفس ولكن هو خارج لهذا الاعتبار. نعم، ولذلك هو يقول هنا، نعم، الإنسان في الفرع الأول يقول الإنسان الموجود في الذهن، الإنسان الموجود في الذهن إذا لاحظت المفهوم هذا موجود ذهني، يعني موجود لا وجود، يعني هو موجود نفساني عبر عنه.
نعم صحيح، هذا الموجود النفساني لا تلحقه أحكام مثل النوعية وما شابه، لأن إحنا عندنا ثلاث حيثيات، عندنا حيثية الحاكي والمحكي، وحيثية أن هذا قطع من قطعات الوجود.
نعم.
ننظر إلى المجموع الحاكي والمحكي أن هذا وجود من وجودات الخارجية.
نعم.
هذا خارج عن محل الكلام. الكلام أنه هذا الذي يكون حاكيا مثلا تلحقه النوعية، أو الذي يكون محكيا تلحقه النوعية
في الفرع الأول؟
في الفرع الأول
لا، في الفرع الأول هو يريد، في الفرع الأول عندما قال أن النوعية لازم الوجود الذهني كالنوعية للإنسان هذا بالوجود، ماذا يريد أن يقول في قوله بالوجود؟ هو هكذا ينظر، يقول أنت يوجد لديك إنسان يتصف بالنوعية، هذا الإنسان الذي يتصف بالنوعية له متن، بالنهاية هو موجود، سواء كان موجودا في النفس أو موجودا في أي موطن، هناك موجود يتصف بأنه نوع. يقول إذا لاحظت النوعية، النوعية إذا لاحظت الإنسانية كحيثية للموجود الذهني، عندئذ تكون النوعية للوجود. نرجع إلى قضية الإنسانية الملحوظة أنها حيثية. أما في الفرع الثاني يقول لا، أنت تلحظ الإنسان كطبيعة مستقلة في التصور، لا تلحظ الإنسان وهو يملأ متن الواقع. إذا لاحظت الإنسان يملأ متن الواقع، أصلا الإنسان حيثية لمتن الواقع، ونوعية الإنسان حيثية لمتن الواقع. حيثية يعني أنك طارة تلحظ، تقول أنت عندما تقول يوجد متن في الواقع، سواء كان هذا الواقع واقع نفسك أو واقع الخارج، يوجد متن في الواقع، هذا المتن الذي في الواقع حيثيته أنه إنسان وحيثيته أنه نوع. يقول إذا لاحظت الأمر كذلك يكون الإنسانية هي للوجود ونوعية الإنسانية للوجود، إنه كل حكم هو للوجود يكون. ولكن تارة لا، تارة أنت باللحاظ التحليلي، باللحاظ التحليلي تنظر إلى الإنسان كمعنى مستقل لا كحيثية لموجود خارجي.
نعم هو يعني فهمت أنه صار نوعاً، هذا المفهوم الإنساني.
نعم.
بسبب تشخصي في الخارج.
نعم. هذا في الفرع الأول.
في الفرع الأول.
نعم. ولكن في الفرع الثاني يقول أنت لديك قدرة تحليلية، أنت تغض النظر عن موجوديته. تغض النظر عن موجوديته، يعني كما تحكم على المتر، تقول أنا أحكم على المتر بغض النظر عن كونه للخشب أم للنحاس أم للحديد. فعندئذ تقول أنا أحكم على الإنسان كمعنى تام، أحكم عليه أنه نوع. يقول إذا نظرت إلى الإنسان لا كحيثية، نظرت للإنسان كمعنى وطبيعة تامة، عندئذ يكون المحكوم عليه هو هذا المعنى، يعني في الذهن الحمل في ظرف انعقاد القضية، ولا يكون المحكوم عليه هو المثل. هذا الذي يريد أن يقوله. إن شاء الله تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على